السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لطلب العلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة سنية، فهو طلب علم في مسجد من المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وهو تعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ما نرجو وفوق ما نرجو. أيها الفضلاء، إن ربنا حكيم عليم، شاء بعلم محيط وحكمة تامة أن يخلق الملائكة من نور، وأن يجعلهم عبادا مكرمين، وأن يخلق إبليس من نار، وأن يجعله عدوا لبني آدم، وأن يخلق آدم من تراب، وأن يجعله خليفة في الأرض. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأمر الملائكة، وكان إبليس معهم ولم يكن منهم، أن يسجدوا لآدم، فسجدوا جميعا امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال له ربنا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فكان جوابه جواب المتكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان حكم الله عليه أن اهبط منها، فقال سائلا ربه: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتعهد إبليس بين يدي ربنا سبحانه وتعالى أن يقعد لبني آدم على الصراط المستقيم، يصدهم عنه وأن يأتيهم من كل طريق يستطيعه. فأهبط الله عز وجل آدم عليه السلام تائبا مرحوما، وأهبط إبليس ملعونا مرجوما. وإبليس عدو للإنسان مبين، وقد حذرنا الله عز وجل منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإبليس عدو لبني آدم يحرص على إغوائهم ويجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال صلى الله عليه وسلم: يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. فإبليس يحرص على فتنة الناس ويبعث سراياه في كل يوم، ثم يكون الغرض أن يفتنوا الناس عن الحق والخير وعما هم فيه من صلاح ودين. فأعظمهم منزلة عند إبليس هو أعظمهم فتنة. ومن أسف أن بعض بني آدم أصبحوا عونا لإبليس في هذا المطلب، فإن بعض بني آدم أصبح همهم أن يفتنوا الناس عن الحق وأن يفتنوا الناس عما هم عليه من دين بالشهوات والشبهات والكلمات الخبيثات. كم من شخص من بني آدم تلبس بلباس الشيطان وأخذ يسعى للفتنة بين زوج وزوجته، وبين جار وجاره، وبين أخ وأخيه. كم من طلاب علم ائتلفت قلوبهم على الحق والهدى واجتمعوا على طلب التوحيد والسنة، يعين بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا، دب إليهم إنسان قد تلبس بحال الشيطان فأخذ ينشر الفتنة بينهم حتى فرقهم وشتت شملهم وأبعد قلوبهم وزرع الضغائن في نفوسهم. كم من إنسان جاء إلى جماعة مجتمعة على ولي أمرها يحبونه ويحبونهم ويحبونه ويحبهم ويدعون له ويدعو لهم وينصحونه وينصح لهم، فدب بينهم ينشر الفتنة، يكذب على ولي الأمر أو يعظم ما يقع فيه من أخطاء حتى نشر الفتنة بينهم وباعد بين قلوبهم، ولربما كان سببا في خروج الرعية على الراعي. كم من إنسان تلبس بلباس الشيطان فأصبح يكتب في وسائل الإنترنت، في وسائل التواصل الاجتماعي، كلمات من وراء ستار يسب بها هذا ويشتم بها هذا ويكذب بها على هذا، يشتت القلوب ويباعد بينها ويسبب الفتنة. فكان من أعوان إبليس والعياذ بالله. إبليس حريص على إيقاع الناس في عظائم الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مسلما اليوم ألبسته التاج. يعدهم بهدية، وهو أن يتوج من أضل مسلما منهم في ذلك اليوم، والمقصود من كان أشد إضلالا لمسلم منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: يوشك أن يتزوج. ويجيء الآخر فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبر. فيجيء الآخر فيقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول إبليس: أنت أنت، ويجيء الآخر فيقول لم أزل به حتى زنى، فيقول إبليس أنت أنت، فيجيء الآخر فيقول لم أزل به حتى قتل، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. ومعنى هذا أيها الإخوة أن هذه الذنوب العظيمة من كبائر الذنوب التي يفرح بها إبليس، فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، والإشراك بالله هو أكبر الذنوب على الإطلاق، والزنا من فظائع الذنوب، والقتل من أشد الذنوب أثرا. وأما الطلاق والفرقة بين الزوجين فإنها سبب للشرور وسبب للفتن وسبب للضلال، ولذا يأتي أعوان إبليس يفاخرون بهذه الأعمال، لكن إبليس يقول للذي قال لم أزل به حتى أشرك بالله أنت أنت، أي أنت الذي فعلت وأضللت، ويقول للذي قال له لم أزل به حتى زنى أنت أنت، وهذا لشدة قبح الزنا، ويقول للذي قال لم أزل به حتى قتل أنت أنت، ويلبسه التاج. وما ذلك إلا لعظم أثر القتل، فإن للقتل أثرا عظيما بين الناس، وإن الناظر إلى المسلمين اليوم ليجد أن أعوان إبليس الداعين إلى كثرة القتل بين المسلمين قد حققوا كثيرا من أغراضهم، فنجد أن القتل قد استحر بين المسلمين ليس من أعدائهم الكفار، وإنما من المسلمين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام. وها نحن في كل يوم نصحو نسمع عن نكبة بالمسلمين تتعلق بهذا الأمر، مسلمون في بلدانهم يقتل بعضهم بعضا، ويتقرب بعضهم إلى الله بقتل بعض من غير برهان من الله ولا سلطان مبين. أصبح القتل بين المسلمين ومن المسلمين للمسلمين شائعا جدا، وأصبح كثير من المسلمين يتهاونون في هذه المصيبة. وللأسف أن بعض طلاب العلم أصبحوا أعوانا لإبليس في نشر هذه الجريمة بين المسلمين، فيحسنون لبعض الظلمة وبعض الأقوياء أن يقتلوا بعض المسلمين وهم لا يستحقون القتل، فهذا من أشر ما يكون على الإنسان. فينبغي علينا أيها المسلمون ويا طلاب العلم أن نجتهد في أن نمنع القتل بغير حق، وأن ننشر بين المسلمين الرحمة، وأن نبين الأحكام ومن يجوز أن يقتل ومن لا يجوز أن يقتل، وأن نفرق للناس بين الجهاد في سبيل الله وبين قتال الفتنة وبين قتال الخوارج، ونبين كل هذا ببيان صحيح وسلطان وبرهان من الله عز وجل. فإن أمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى طلاب علم رزقهم الله التوحيد والسنة، يبينون للناس أحكام هذه الأمور على ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لعل هذا البيان يكون فيه العلاج لكثير مما يقع بين المسلمين اليوم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر من كيد الشيطان، وأن نتنبه لمكر الشيطان، وننتبه أنه عدو لنا يدعونا لنكون من أصحاب السعير، وأن نحذر من أن نتصف بصفة من صفات جنود إبليس بحيث نكون سببا في نشر شر أو كتم خير أو إحياء فتنة أو زرع فتنة بين المسلمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيذنا من شر شياطين الإنس وشر شياطين الجن. ثم إن درسنا لا زال في شرح كتاب عمدة الفقه، في شرح أبواب مهمة من المعاملات، وكان الكلام قد وقف بنا عند باب أحكام الدين بعد أن فرغنا من باب القرض. فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: باب أحكام الدين.
نعم، لما تقرر سابقا يا إخوة في كتاب البيوع وفي باب القرض أن ذمة الإنسان قد تشغل بمال لآخر، سواء كان هذا نتيجة بيع وإجارة ومعاملة أو نتيجة استلاف واقتراض. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أحكام الدين، وذلك أن ديننا شامل كامل، فجميع ما نحتاج إليه موجود في ديننا، لا نحتاج إلى نظرات اقتصادية تخالف ديننا، ولا إلى كلام غير المسلمين، بل إن كل ما نحتاجه موجود في ديننا. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أحكام الدين التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم.
قال يرحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله.
نعم، الدين أيها الفضلاء إذا ثبت في ذمة المدين، سواء كان أثرا لإحسان بأن أقرضه إياه محسن، أو كان أثرا لمعاملة من بيع أو إجارة أو نحو ذلك، لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مؤجلا بزمن معلوم، أن يكون مؤجلا بزمن معلوم، كأن يقرض رجل آخر 1000 ريال على أن يردها مثلا في نهاية شهر محرم، فهنا للدين أجل وزمن معلوم وهو نهاية شهر محرم. أو يبيع شخص آخر سلعة بثمن معلوم ويتفقان على تأجيل تسليم الثمن إلى زمن معلوم، كأن يقول: أبيعك سيارتي هذه 10,000 ريال، فيقول: قبلت على أن أسدد الثمن في نهاية السنة الهجرية، ويتفقان على هذا. فهنا هذا الدين مؤجل بزمن معلوم، وفي هذه الحالة لا يجب على المدين أن يرد الدين قبل حلول الأجل، لا يجب على المدين أن يرد الدين قبل حلول الأجل، ولا يجوز لصاحب المال الدائن أن يطالب بالدين على سبيل الإلزام قبل حلول الأجل. بمعنى يا إخوة، إذا أقرض شخصا واتفق على أجل فليس للدائن أن يأتي إلى المدين قبل حلول الأجل ويقول هات الدين إلزاما، فإن الأجل حق قد ثبت عند القرض، لكن يجوز له أن يطالبه بالدين قبل حلول الأجل على سبيل الترجي، على سبيل الترجي ليس على سبيل الإلزام. يعني يأتي إليه مثلا يقول يا أخي أنت أتيتني وقد كنت محتاجا وأقرضتك وأعطيتك أجلا إلى 6 أشهر مثلا، وأنا الآن نزلت بي نازلة وذهب مالي وأحتاج إلى النقود، فليتك تعطيني الدين الذي في ذمتك. طالبه به لا ملزما وإنما مترجيا، هذا جائز لأنه من باب الإحسان. طيب، هل له، أعني الدائن، أن يسقط بعض الدين مقابل بعض الأجل؟ هل له أن يسقط بعض الدين مقابل بعض الأجل؟ يعني شخص أقرض شخصا 10,000 ريال على أن يردها بعد سنة، ثم جاءه بعد 6 أشهر وقال سدد لي الآن وأسقط عنك 5,000، سدد لي الآن وأسقط الأجل وأسقط عنك 5,000. هذه يا إخوة عند أهل العلم تسمى ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي صورتان. الصورة الأولى أن تكون من المقرض كما ذكرنا، والصورة الثانية أن تكون من المقترض، فيأتي المقترض إلى صاحب الدين ويقول ما رأيك أن أعجل لك الآن وتسقط عني بعض الدين، أسقط عني 2,000 وأعطيك الدين الآن، فهذه اسمها ضع وتعجل. وهذا الأمر لا يجوز على سبيل الإلزام، لا يجوز على سبيل الإلزام. فإذا لم يرضى المقترض في الصورة الأولى أو المقرض في الصورة الثانية فإن هذا لا يجوز أن يكون على سبيل الإلزام، بل يبقى الأمر كما هو. لكن إذا كان على سبيل التراضي فهل يجوز؟ المقرض راضي والمقترض راضي، فهما متراضيان على إسقاط بعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا، فذهب كثير من العلماء إلى أن هذا حرام، ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا حرام. لماذا؟ قالوا لأنه نقص من الدين الثابت في الذمة مقابل نقص الأجل، قالوا نقص من الدين الثابت في الذمة مقابل نقص الأجل، فأشبه الزيادة في الدين الثابت في الذمة مقابل زيادة الأجل، كأنهم يقولون هذا مال مقابل الأجل، فهو نقص من المال مقابل الأجل، أشبه الزيادة في الدين الثابت في الذمة من أجل الأجل، وهذا هو ربا الجاهلية، الذي هو ظلمات. كان الرجل في الجاهلية يقرض الرجل إلى أجل، فإذا جاء الأجل قال في أو زد، يعني إما أنت في الآن أو تزيد في الدين وأزيد لك في الأجل، وهذا حرام باتفاق المسلمين. قالوا فهذه الصورة تشبه هذا من جهة أنه مال يقابل شيئا من الأجل، وإن كان هذا في النقص وذاك في الزيادة. أنا الآن أشرح كلامهم. وقال بعضهم لأنك بهذا تبيع الدين الكامل بهذا المبلغ الناقص، تبيع الدين الكامل 10,000 في الذمة تبيعها ب5,000 الآن، تبيعها ب5,000 الآن. وذهب بعض الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، إلى جواز هذا. قالوا هذا يجوز، لأن الأصل في المعاملات الجواز بشرط التراضي، ولا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم. قالوا أما قول المانعين إن فيه شبها من الربا فهذا غلط، لأنه عكس الربا، عكس الربا. الربا لغة وشرعا هو الزيادة، وهذا نقص، هذا من حيث المعنى. ومن حيث المضمون قالوا إن الربا ظلم ومفسدة، وهذه مصلحة ورفق بالطرفين. أما صاحب الدين فهي مصلحة له من جهة تعجيل دينه، وأما المقترض فهي مصلحة له من جهة التخفيف عنه. فهذا قياس العكس على عكسه، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. وأما قول بعضهم إنه من باب بيع الدين الكامل بهذا المبلغ فهذا غير صحيح، لأنه من باب الوفاء وليس من باب البيوع، ولا تدخله أحكام البيوع. وهذه المسألة يا إخوة، إذا رجعنا إلى الكتاب أي القرآن لا نجد دليلا عليها، وإذا رجعنا إلى السنة نجد أنه لم يصح في السنة شيء يدل على هذه المسألة على الخصوص، لا من جهة الجواز ولا من جهة المنع. فحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في سرية، قال فقلت له عجل لي 90 دينارا وأحط عنك 10 دنانير، عجل لي 90 دينارا وأحط عنك 10 دنانير. هذه مسألتنا بالنص. قال نعم، يعني رضي. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، أكلت ربا يا مقداد وأطعمته. هذا الحديث لو صح لكان نصا في حرمة هذه المسألة، والحديث رواه البيهقي وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من اليهود، بإخراجهم من المدينة، وهم بعض اليهود الذين كانوا بالمدينة، أتاه أناس منهم فقالوا إن لنا ديونا لم تحل، يعني إن لنا ديونا على بعض أهل المدينة مؤجلة لم تحل، فقال ضعوا وتعجلوا، ضعوا من الدين وتعجلوا. هذا الحديث رواه الطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم لكنه ضعيف عند التحقيق، فالحديث الدال على الجواز ضعيف والحديث الدال على التحريم ضعيف، ولم يصح في هذه المسألة من السنة شيء على وجه الخصوص. وأما آثار الصحابة فمتعارضة، فثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جوز هذا، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن هذا. والقاعدة عند أهل العلم أن آثار الصحابة إذا تعارضت تساقطت، أن آثار الصحابة إذا تعارضت تساقطت، فيبقى الأصل، والأصل في المعاملات الحل. ولذلك الراجح والله أعلم أن مسألة ضع وتعجل جائزة إذا كانت على سبيل التراضي، أن مسألة ضع وتعجل جائزة إذا كانت على سبيل التراضي. طيب، هل يجوز للدائن وصاحب الحق أن يسقط عن المدين بعض الدين عند حلول الأجل من أجل السداد؟ يعني لو أن رجلا أقرض آخر 10,000 ريال إلى نهاية شهر محرم، وفي نهاية شهر محرم عند الأجل قال له أسقط عنك 2,000 وهات الباقي، من أجل أن يطمعه في السداد، خاف منه أنه يماطل، فقال له عند الأجل أسقط عنك 2,000 من 10 وهات الباقي، فهل هذا جائز؟ الجواب أن هذا جائز، سواء زاده مع ذلك في الأجل أو لم يزده، يعني سواء زاده مع هذا زيادة في الأجل فقال أسقط عنك 2,000 وتسددني في منتصف صفر، أو لم يزد، فإن هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا إحسان، والشرع لا يمنع الإحسان، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. فمن أسباب أن يظل الله العبد في ظله يوم القيامة أن ينظر معسرا فيؤخره يزيد في الأجل أو يسقط عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. والحديث رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. قال من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، والمقصود هنا يا إخوة من مد في الأجل للمدين من أجل حاجته، يعني عندما أقرضه مد له في الأجل فقال له أقرضك 1000 على أن تردها بعد 2 سنين، لأنه رأى من رقة حاله أنه قليل المال، فزاد في الأجل إحسانا. هذا له بكل يوم صدقة، له بكل يوم زاده صدقة. فإذا حل الأجل وكان المدين معسرا فزاده في الأجل بعد حلول الأجل، فإن له بمثل الدين في كل يوم صدقة. يعني إذا كان أقرضه 10,000 وكان الأجل في نهاية شهر محرم، فلما جاء الأجل رأى أن الرجل رقيق الحال فقال له أزيدك في الأجل إلى نهاية شهر صفر، فله في كل يوم من هذا الشهر الجديد صدقة بمثل الدين، يعني كأنه تصدق في كل يوم 10,000. ولذلك قال بعض أهل العلم وقولهم صواب إن إنذار المعسر أفضل من الصدقة، إن إنذار المعسر شرعا أفضل من الصدقة، فمن أنذر معسرا كان أفضل ممن تصدق بالمال الذي أقرضه ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع عنه، رواه ابن ماجه، وقال الألباني صحيح. وهذا وإن كان في المعسر إلا أنه يدل على أن الزيادة في الأجل من المقرض أو إسقاط بعض الدين أمر محمود شرعا، أمر محمود شرعا. هذه الحالة الأولى من أحوال الدين أن يكون مؤجلا بزمن معلوم، انتبهوا لهذا يا إخوة فهو مهم. الحالة الثانية من أحوال الدين أن يكون الدين مؤجلا بصفة، أن يكون الدين مؤجلا بصفة، كأن يقول أقرضك 10,000 ريال إلى يسرك، إلى أن تتيسر أمورك. العامة اليوم يقولون من عسرك إلى يسرك، هذا دين من عسرك إلى يسرك، فعلق الدين بأجل هو صفة وهي صفة اليسر. أو قال مثلا أقرضك 10,000 ريال إلى أن تبيع بيتك، عنده بيت يريد أن يبيعه وقال إلى أن تبيع بيتك، أي بصفة. فهنا إذا وجدت الصفة وجب على المدين أن يبادر بالوفاء ولا يجوز أن يؤخر. يعني قال له أقرضك 10,000 إلى يسرك، أنت الآن في عسر، صاحب البيت يطالبك بالإيجار، هذه 10,000 أقرضك إلى يسرك، بعد 6 أشهر يسر الله عليه واجتمعت عنده 10,000 زائدة عن حاجته، يجب عليه شرعا الآن أن يبادر بالوفاء ولا يجوز أن يؤخر. يقول لا بعدين، هذا لا يجوز. وبعض الناس والعياذ بالله عنده شيء من الجحود، إذا جاء وقت الأجل مثل هذه الصفة مثلا يسر الله عليه قال له إلى يسرك، أحسن إليه وجاء وقت اليسر قال لا هذا الرجل فسقان، هذا تاجر ما يضره، أنا محتاج، ربما أحتاج إلى هذا المال، هذا والعياذ بالله يقع في الذنب وجاحد، وليس هذا من صفات الأبرار. فإذا تحققت الصفة وجب على المدين الوفاء، وكذلك إذا تحققت الصفة في بعض الدين، إذا تحققت الصفة في بعض الدين، أقرضه 10,000 قال إلى يسرك، وبعد 7 أشهر تيسر له 3,000 زائدة عن حاجته، يجب عليه أن يسدد هذه 3,000. ولا يجوز لصاحب الحق للدائن أن يطالبه بالدين قبل تحقق الصفة، قال له أقرضك 10,000 إلى أن ييسر الله عليك، لا يجوز له أن يذهب ويطالبه بالدين إلزاما قبل تحقق الصفة، لأنها مثل الأجل. والحالة الثالثة أن يكون الدين مطلقا ولم يحدد له وقت للوفاء، فهنا يجوز للدائن أن يطالب به في أي وقت، ويجب على المدين الوفاء إذا طولب به إلا إذا كان معسرا، إلا إذا كان معسرا. فهذه هي أحوال الدين، والمصنف تكلم عن الحالة الأولى، إذا كان الدين مؤجلا فإنه لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب به قبل حلول أجله. نعم.
قال رحمة الله عليه: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله.
نعم، ولم يحجر عليه من أجله. الحجر يا إخوة هو المنع من تصرف الإنسان في ماله، أن يمنع الإنسان من أن يتصرف في ماله، وهو إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والمجنون والسفيه كما يأتي إن شاء الله في باب الحجر. المجنون لا يحسن التصرف، لا عقل له، فيحجر عليه، لا يتصرف في ماله لمصلحته. والصبي ضعيف الآلة، ضعيف الإدراك، فيحجر عليه ولا يتصرف في ماله. والسفيه، وما أكثر السفهاء اليوم على الوصف الذي ذكره الفقهاء، لأن الفقهاء يقولون السفيه هو الذي لا يحسن في التصرف، لا يحسن التصرف في المال. وذكروا من صور هذا يا إخوة أن يدفع في الشيء ما لا يدفع فيه عادة، يعني مثلا إذا كان الناس يتزوجون في بلاده بمهر قدره 10,000، هو يأتي يقول أنا أعطيكم مهر 100,000، يقولون هذه من صور السفة، لأن الناس يتزوجون 10,000 ويرضون 10,000، لكن هو من سفهه يريد يفاخر أن مهره 100,000. وقد يكون لمصلحة غير المحجور عليه، كما معنا هنا في مسائل الدين، وسنتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل. والمقصود هنا يا إخوة أنه لا يحجر على المدين بسبب الديون المؤجلة ولو كانت أكثر من ماله، يعني يا إخوة لو أن تاجرا، وهذا حال كثير من التجار، لو أن تاجرا يعمل في السوق وماله الذي معه مليونان، معه مليونان، وعليه ديون مؤجلة تبلغ 10 ملايين، ولكنها مؤجلة، هنا الديون أكثر من رأس المال أو أقل؟ أكثر من رأس المال، ولو كانت حالة لحجر عليه، لكن ما دام أنها مؤجلة فإنه لا يحجر عليه. لماذا؟ لأن الدين لا يجب عليه حتى يحل الأجل، فكيف يحجر عليه قبل أن يجب السداد عليه؟ ثم إن أحوال أهل السوق في الغالب هكذا، في الغالب أن التجار تكون أموالهم فيما بينهم، هذا التاجر المتوسط اشترى من التاجر الكبير بدين مؤجل ويبيع على التاجر الصغير بدين مؤجل، فأكثر التجار في أثناء السنة عليهم ديون مؤجلة، فلو كان هذا يوجب الحجر لتعطلت التجارة، وليس الأمر كذلك. إذن لا يحجر على المدين إذا كانت الديون مؤجلة ولو كانت أكثر من ماله الذي في يده. نعم.
قال يرحمه الله: ولم يحل بفلسه ولا بموته.
ولم يحل بفلسه. المفلس يا إخوة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم مفلسا كما سيأتينا إن شاء الله في درس الغد، المفلس قال العلماء هو الذي لا يجد ما ينفقه، يعني النفقة المعتادة لا يجدها. وقال بعض أهل العلم هو الذي يكون الداخل إليه من المال أقل من الخارج منه، يعني أن نفقاته أكثر من دخله، هذا مفلس. شخص راتبه 1000، راتبه 1000، راتب عنده وظيفة، عنده راتب، راتبه 1000 والنفقات الواجبة عليه 5000، هذا مفلس، لأن الذي يدخل إليه أكثر من الذي يخرج منه. وأيضا قد يكون المفلس لا مال له أصلا. طيب، لو أفلس المدين وكانت الديون التي يطالب بها كثيرة لكنها مؤجلة، فإن الدين المؤجل لا يحل بإفلاسه بل يبقى مؤجلا. وقال بعض الفقهاء بل يحل بإفلاسه حفظا لحق صاحب الحق، لأنه ما دام أنه أفلس فسيطالبه الناس، فإذا قلنا إن الدين المؤجل لا يحل فسيذهب المال القليل الباقي ويبقى صاحب الدين المؤجل بلا مال، فيقولون يحل ويصبح أسوة الغرماء كما سيأتي إن شاء الله. والأول أولى والله أعلم أنه لا يحل بالفلس، لأن الأجل معتبر شرعا. نعم.
قال رحمه الله: ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
نعم، يعني لا يحل الدين المؤجل بموت المدين، بشرط أن يوثقه الورثة برهن أو كفيل غارم. يعني يا إخوة، شخص اقترض 100,000 على أن يردها بعد 5 سنين، بعد سنة مات، بقي من الأجل 4 سنين، فهل يحل الدين؟ قال المصنف لا يحل، بل يبقى مؤجلا بشرط أن يوثقه الورثة برهن. كان يقول مثلا: هذه سيارة، خذها رهنا عندك حتى نسدد. أو كفيل غارم، يأتي رجل مليء ويقول: أنا أكفلهم كفالة غرم وأداء. فهنا لا يحل الدين. وكذلك لا يحل إذا تحمله الورثة فنقلوه من ذمة الميت إلى ذممهم ورضي بذلك صاحب الحق. يعني إذا جاء الورثة بعد موت الميت قالوا: تحملنا نحن الدين وأبرأنا ذمة الميت وهو علينا بأجله بعد 4 سنين، وقال صاحب الحق: رضيت. لا يحل الدين على هذا القول. وقال جمهور الفقهاء: يحل الدين المؤجل بالموت، يحل الدين المؤجل بالموت، يعني بموت المدين. لماذا؟ قالوا: لمصلحة المدين، لمصلحة المدين. كيف هذه المصلحة؟ قالوا: إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى هذا الحديث أن نفس المؤمن في القبر معلقة ممنوعة من النعيم وإن استحقته بسبب الدين. ما دام أن عليه دينا فهو يمنع من نعيم القبر حتى يقضى عنه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. فما دام أن عليه دينا فإن نفسه ممنوعة من النعيم في قبره. وهذه الرواية رواها ابن حبان وصححها الألباني. وجاء عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، يعني 300. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، يعني في قبره، محتبس بدينه في قبره، فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا 2 دينار ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطها فإنها محقة، يعني بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه، فخطى خطى أي تقدم ليصلي عليه ثم قال أعليه دين؟ أعليه دين؟ قلنا ديناران. قال أترك لهما وفاء؟ قالوا لا. قال فصلوا أنتم عليه، فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، أنا أتكفل به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء؟ قال بالوفاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات أمس. فعاد إليه من الغد فقال لقد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. رواه أحمد والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم والألباني. في هذا الحديث أن هذا الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال أعليه دين؟ قالوا عليه ديناران. قال أترك لهما وفاء؟ قالوا لا. هذا المقطع يا إخوة احتج به الأولون على أنه إذا وثق الدين برهن أو كفيل يصلح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترك لهما وفاء، وهذا من الوفاء، لكن بقية الحديث يدل على قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكفل أبو قتادة بالدينارين قال في آخر الحديث ما فعل الديناران؟ قال إنما مات أمس، يعني لم أستطع الوفاء، والديناران في ذلك الوقت لهما قيمة. فقال من الغد لقد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، ومعنى هذا أن جلده لم تكن باردة حتى بعد تكفل أبي قتادة بالدين، وإنما بردت بعد وفاء أبي قتادة بالدين. فهذا يدل على أن مصلحة الميت أن يحل الدين المؤجل، وهذا أظهر والله أعلم، وهو الراجح فيما أراه والله أعلم، أن الدين المؤجل يحل بالموت، يحل بالموت. وهنا يا إخوة ينبغي أن نتنبه إلى خطورة الدين، وأن الإنسان لا ينبغي أن يستدين إلا من حاجة، فإن الناس في هذا الزمان قد تساهلوا في الديون، تساهلوا في الدخول فيها، وتساهلوا في توثيقها، وتساهلوا في الوفاء بها. اليوم الإنسان يتدين لما لا يحتاج إليه، يريد أن يسافر للنزهة فيتدين يستدين، عنده سيارة طيبة يسير بها ويذهب، يريد سيارة جديدة ويستدين. ثم أيضا تساهل الناس في توثيق الديون، ثم يأتي بعد 5 سنين 6 سنين يقول والله ما أدري أنا استدنت ما استدنت، وفيت ما وفيت. ثم تساهلوا في الوفاء لا سيما في ديون الدولة، مثل ديون صندوق التنمية العقارية يستدينون، وهي ديون في الذمة، ثم يقولون هذا حقنا من المال، ولا يفون ولا يردون الدين، وكل هذا خطر أيها الإخوة. وقد سمعنا أن النفس تعلق عن النعيم، بل لا ترتاح في القبر ما دام أن على صاحب القبر دينا، والإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، فقد يأتي الموت بغتة. فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر أيها الإخوة، ونتنبه لخطورة الدين، وأن لا ندخل فيه إلا من حاجة، وإذا دخلنا فيه فينبغي أن نوثق هذه الديون. ويأتي إن شاء الله في باب الوصية أن من عليه ديونا يجب عليه أن يكتب وصيته ويكتب فيها الديون. لا يحل له أن يبيت ليلة وعليه ديون لم توثق بدون أن يكون قد كتب وصيته وذكر فيها ما عليه من الديون. نعم.
قال يرحمه الله: وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك.
أي إن أراد المدين السفر لأمر غير واجب، سواء كان هذا السفر لأمر مباح كأن يسافر للنزهة، أو كان لأمر مستحب كالجهاد التطوعي، وكان سفره يطول فيحل أجل الوفاء بالدين قبل أن يرجع، يعني لو أن شخصا اقترض من آخر 10,000 على أن يردها في نهاية شهر محرم، ثم في منتصف محرم أراد المدين أن يسافر للنزهة لمدة شهر، يعني يعود في نصف صفر، فإن الأجل سيحل وهو مسافر، فهنا للغريم للدائن لصاحب الحق أن يمنعه من السفر، إلا إذا وثق المدين الوفاء برهن أو كفيل غارم، يعني قال له: اسمع، أنا سأسافر وسيحل الأجل وأنا غير موجود، وهذه سيارتي رهن عندك، إذا حل الأجل إن شئت أن تبيعها وتأخذ حقك وتترك لي الباقي فلك ذلك، وإن شئت أن تبقى حتى أعود وأعطيك حقك فلك ذلك، هذا رهن تضمن به حقك. أو جاءه بكفيل غارم قال: اسمع، أنا أريد أن أسافر وهذا أخي يضمن لك المال، إذا جاء إن شاء الله نهاية شهر محرم سيأتيك بالمال، قال: نعم أنا كفيل غارم. هنا ليس له أن يمنعه من السفر، وهذا قول جمهور العلماء. قالوا: لأن سفره يضر بصاحب الحق فله دفع الضرر بمنعه من السفر، إلا إذا دفع الضرر برهن أو كفيل غارم. وهذا يا أخوة له أصل في الشرع، ثبت شرعا أن الحق اللازم يمنع من السفر المباح أو السفر المستحب إذا اقتضى الحق هذا. ما الدليل؟ الدليل أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، يا أخوة انتبهوا، استأذنه في أشرف جهاد وأصدق جهاد، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جهاد تطوع، فقال الرحيم صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه الشيخان. فأمره بملازمة والديه لأن حقهما لازم، والجهاد هنا مستحب. قال العلماء: وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والظاهر لأنه علم من حاله أن والديه لا يرضيان بذهابه، ولذلك قال الفقهاء: لا يجوز أن يذهب الولد إلى الجهاد المستحب إلا بإذن والديه. وجاء في رواية عند مسلم: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. يعني أنه مخلص يريد أن يهاجر إلى المدينة ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا سفر هجرة وجهاد، لكنه ليس بواجب. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه وأن يعود إلى والديه ليحسن صحبتهما، لأن حقهما لازم. وجاء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. يعني كأن الرجل يقول: أنا قدمت الهجرة على رضا والدي وقد تركت والدي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه النسائي وصححه الألباني. فللوالدين شرعا أن يمنع الولد من السفر المباح أو السفر المستحب من أجل حقهما. ولذلك يا إخوة، إذا منع الوالدان الولد من السفر لطلب العلم فإنه يجب عليه أن يطيعهما ويطلب العلم في بلده، لكن لو أنه سعى في إرضائهما حتى رضي وجمع بين إرضائهما والسفر لطلب العلم فهذا شيء حسن. إذن الشاهد يا إخوة أن هذا دليل على أن الحق اللازم قد يمنع به الإنسان من السفر المباح أو المستحب. والوفاء بالدين عند حلول الأجل حق لازم، فلصاحب الحق أن يمنع المدين من السفر في هذه الحالة التي ذكرناها. وبعض الفقهاء يقول: له أن يمنعه حتى لو وثق، حتى لو وثق له أن يمنعه، لأن الحق واجب عليه. وبعض الفقهاء يقولون: ليس له أن يمنعه من السفر، والأول أصوب الأقوال، أن له أن يمنعه من السفر إلا إذا وثق الدين برهن أو كفيل غارم. طبعا هنا يا إخوة تلحظون أن منعه من السفر إنما يكون إذا طلب ذلك صاحب الحق، إنما يكون إذا طلب ذلك صاحب الحق. أما إذا لم يطلب صاحب الحق ذلك فله أن يسافر. وكذلك إذا أذن صاحب الحق وقال أذنت لك في السفر فله أن يسافر. وإذا ثبت هذا في الدين المؤجل فمن باب أولى أن يثبت في الدين الحال. إذا كان هذا في الدين المؤجل الذي سيأتي أجله فمن باب أولى أن يثبت في الدين إذا حل. طيب بقي إذا كان الدين مؤجلا وأراد المدين أن يسافر سفرا يعود منه قبل الأجل. انتبهوا، في الأولى يعود بعد الأجل، هنا لا. أراد المدين أن يسافر سفرا غير واجب يعود منه قبل الأجل، فهل لصاحب الحق أن يمنعه من هذا السفر؟ قال الفقهاء هذا السفر نوعان: سفر معتاد فليس له أن يمنعه منه، والمقصود يا إخوة أن هذا سفر تغلب عليه السلامة، في الغالب السلامة إلا أن يشاء الله شيئا، فما دام أن الغالب السلامة وأنه سيعود قبل الأجل فليس له أن يمنعه. والحالة الثانية أن يكون السفر سفرا يغلب معه الهلاك، أن يكون السفر سفرا يغلب معه الهلاك. ومثلوا لهذا بالجهاد، سفر الجهاد، فإن الإنسان إذا سافر للجهاد سيقاتل وهو عرضة للقتل والشهادة. فهنا اختلف العلماء، والجمهور قالوا ليس له أن يمنعه لأنه لا يتضرر بسفره، وقال بعض أهل العلم له منعه إلا إذا وثق الدين، وقال بعضهم ليس له منعه لكن يحلفه أن يرجع خشية أن يكون سفره ليتهرب من الدين. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان المدين سيسافر سفرا وموعد رجوعه منه قبل حلول الأجل أنه ليس لصاحب الحق أن يمنعه من السفر، سواء كان هذا السفر سفرا معتادا أو كان سفرا للجهاد، لأن حقه إنما يكون إذا حل الأجل. ونحن نعلم بجريان العادات أن المدين سيعود قبل حلول الحق، قبل حلول الحق، فليس له أن يمنعه. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن سؤال أو سؤالين.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم الحديث الذي فيه الآن بردت جلدته، يدل على أن هذا
الحديث الذي فيه
الآن بردت جلدته،
نعم،
يدل على أن الدين من أسباب عذاب القبر وأنه فقط حبس للنعيم.
لا يظهر والله أعلم أنه من أسباب عذاب القبر، وإنما يدل على أن الميت لا يرتاح في قبره، لا يرتاح في قبره حتى يسدد عنه، لأن حبس النعيم لا يريحه، كونه من أهل النعيم ولا يأتيه النعيم. إذ المعلوم يا إخوة أن المؤمن في قبره منعم ويأتيه من روح الجنة وريحانها، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل النعيم. فإذا كان يحرم من هذا ويمنع من هذا فإن هذا يؤذيه حتى يسدد عنه الدين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نحن نعمل هنا في السعودية، وعندما نقوم بتحويل الأموال إلى بلادنا فإننا نذهب إلى البنك ونعطيه المال بالريال السعودي، ولا يحصل تقابض في نفس الوقت، وإنما يصل المال إلى بلادنا في اليوم التالي ويتم استلامه هناك إما بالدولار أو بالجنيه المصري، وليس هناك وسيلة أخرى غير ذلك، فما هو الحكم؟
هنا يجتمع أمران: التحويل والصرف. أما التحويل أعني أن يحول المال من هذا البلد إلى البلد الآخر بأجرة فلا إشكال فيه، ولكن الإشكال هنا في الصرف، لأنك تعطيه ريالات وهو يصرفها بعملة بلدك أو بالدولار. والمعلوم شرعا أنه في الصرف يجب التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن ينصرف من مجلس العقد وفي الذمة شيء. فهنا هذا التحويل على أنواع: النوع الأول التحويل السريع، ومعناه أن يتم التحويل بالحاسب الآلي، تكون هناك شركة لها فروع في العالم ومالها واحد، ويتم التحويل بالحاسب الآلي بمجرد أن تدخل المعاملة في الحاسب الآلي الآن تصل إلى الحاسب الآلي في فرع الشركة في المكان القريب من بيتك، هذا يسمونه التحويل السريع. وهذا يظهر لي فيه والله أعلم أنه جائز، لأن القبض فيه حاصل بالفعل أو بالقوة. بالفعل يعني لو أنك الآن حولت من هنا واتصلت بأخيك وهو جالس عند الفرع هناك يعطونه مباشرة المبلغ، لأنه يظهر مباشرة عندهم في الجهاز المبلغ. أو بالقوة يعني بالقدرة، يستطيع أن يفعل هذا. والحالة الثانية أن يعطيك المحول شيكا موثقا ثم ترسله إلى أهلك وهم يصرفون به المبلغ، وهذا أيضا جائز، لأن قبض الشيك كقبض العملة تماما، وهذا كان معمولا به في البنوك هنا، وإن كان يعني من سنة أو سنتين كأنه توقف. الحالة الثالثة أن يتم التحويل بدون أن يعطيك شيئا ولا شيكا، ولا يكون سريعا، يتأخر ليوم أو يومين، وكل ما يعطيك ورقة تثبت أنك حولت. فهذه الوثيقة لا قيمة لها مالية، وإنما هي إثبات للمعاملة فقط، تستطيع أن تراجع بها، ليست قبضا. ولذلك الذي ظهر لي في هذه المسألة أن هذا التحويل لا يجوز، لأنه لا يتم فيه القبض. فما الحل؟ الحل أن تقول لمن تريد أن تحول عنده هذا المبلغ بالريالات كم يساوي من دولارات؟ قال: يساوي 100 دولار. قل له: أعطني 100 دولار وأنا أعطيك إياها لتحولها. الفائدة التي لك هي هي سعر الصرف كما قلت أنت، أقبضني $100 ثم أعطيك أنا إياها لتحولها، فيكون القبض قد وقع ويكون التحويل قد تم بالدولارات. هذا ما ظهر لي في مسألة التحويل.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا كان المقرض طلب من المقترض أنه إذا أراد أن يرد له المال أن يودعه في حسابه في البنك، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان المقرض، لأن أمس قلنا إذا المقترض طلب من المقرض أن يودع المال في حسابه أن هذا جائز، لأنه زيادة إحسان وليس فيه رد، المقترض سيرد المبلغ كما هو. لكن الأخ عكس علي المسألة، يقول: إذا طلب المقرض من المقترض أن يودع المال في الحساب فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا كان هذا منفعة وهو كذلك فإنه لا يجوز، لأنه تقدم معنا أنه إذا اشترط المقرض منفعة تعود إليه في القرض أن هذا لا يجوز باتفاق العلماء، لأنه ربا، كأنه أقرضه 100 ليرد 100 ومصلحة، وهذه زيادة فهي من الربا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.